بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الرسالة التي هي من كتب أئمة السلف رحمهم الله، ووقفنا على قوله رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الخلق، قد خلق الجنة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
نعم، بارك الله فيك. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله، وأن الله سبحانه، من تمجيد الله عز وجل أن يذكر الإنسان الثناء على الله عز وجل، ومن جملة ذلك تسبيح الله سبحانه تنزيها لله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله، وإثبات كل صفة كمال وجلال له، لأن التسبيح سواء التسبيح في الصلاة أو في غير الصلاة ينبغي أن يفهم معناه، ومعناه أن تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وبالتالي تثبت له تبارك وتعالى كل كمال وجلال. فلا يصلح نفي بدون إثبات، تنفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل وتثبت الكمال المطلق لربنا تبارك وتعالى. فإذا قال الإنسان في ركوعه سبحان ربي العظيم، ينبغي أن يعرف المسلم ما معنى هذه الجملة. سبحان أي أنزهك يا ربي عما لا يليق بجلالك وكمالك، وأثبت لك كل كمال هو لك من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. هكذا في السجود ينبغي معرفة ذلك. قد خلق الجنة فأعدها، ومن هذا نأخذ أن الجنة مخلوقة، كما خلق آدم وذريته والسماوات والأرض خلق أيضا الجنة. فأعدها بمعنى هيأها دار خلود، يعني دار مقام لا انقطاع عنه لأوليائه، وأولياء الله تبارك وتعالى هم الذين آمنوا واتقوا. الأولياء يعرفون بالإيمان وبالتقوى، فمن آمن بالله حق الإيمان واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الولي. وسواء كانت الولاية ولاية تامة وكاملة أو كانت ناقصة، يدخل في ماذا؟ في الولي. يعني لا يشترط أننا ما نطلق كلمة الولي إلا على من كان كاملا من جميع الوجوه، بل يطلق على المؤمنين إيمانا ناقصا، ولي من أولياء الله بقدر ما فيه من الامتثال والاجتناب للنواهي. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وسيأتي بيانها. نأخذ من كلام المؤلف هذا الفائدة، وهي الفائدة الأولى في درسنا، وجوب الإيمان بالجنة والنار. وجوب الإيمان بالجنة والنار، فهما من أصول الإيمان، والإيمان بهما من جملة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أساس من أسس العقيدة الإسلامية ومن أركان الإيمان الستة كما هو معلوم. هذا الإيمان يتضمن أمورا كما سبق معنا في الفوائد أن نجعل تحتها أمور. الأمر الأول تحت هذه الفائدة، أولا أن الجنة هي الدار التي خلقها الله عز وجل لأوليائه، وجعل فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن جملة النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وتجد في القرآن بل وفي السنة، في نصوص الكتاب والسنة، نجد كثيرا قد وصف الله عز وجل جنته بأنواع من الصفات، وذكر فيها أنواعا من النعيم، وفي هذا تشويق للأمة وترغيب لها في سلوك السبيل التي توصل إليها. وأعظم سبيل توصل إلى الجنة هو توحيد الله تبارك وتعالى. ترك يا خلاص يا أقول هذا ترك. أعظم سبيل يوصل إلى الله تبارك وتعالى هو أن يوحد العبد ربه التوحيد الخالص الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما هو معلوم. كذلك تابع لهذا الأول، والنار هي الدار التي خلقها الله تبارك وتعالى للعصاة من عباده، ممن سبق إيضاحهم في درس البارحة. من يذكر لنا من هم أهل النار يا جماعة؟ تحدثنا عن من يدخل النار، وقلنا بأنهم صنفان. تفضل. نعم. إذن تقول قوم يستحقون الخلود فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم الكفار كفرا أكبر، الذين ماتوا على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة، من ملة الإسلام. هؤلاء يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا، كما حكم الله عز وجل في نصوص كثيرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما ذكر الله عز وجل عن الكفار وقال في آخر الحديث عنهم وما هم بخارجين من النار. والقسم الثاني هم عصاة المسلمين، عنده إسلام عنده إيمان، ولكن الله عز وجل شاء أن يعذبه بما حصل عنده من ذنوب ومات ولم يتب منها. أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وعد الله لا يخلف. فمن مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه عنده إسلام وإيمان، فإن إسلامه وإيمانه يخرجه بفضل الله تعالى من النار إلى الجنة إذا عذب، إذا شاء الله تعذيبه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمنهج من يعرف؟
تفضل.
خوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون أن ويستدلون بعمومات، يستدلون بعمومات، ومن ضمنها الآية التي ذكرناها البارحة، قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغيرها من الآيات. وتركوا، أخذوا بجزء من النصوص وتركوا جزءا آخر. أهل السنة والجماعة يعملون النصوص جميعا، يعملون النصوص، فيحملون هذه الآية على محمل، والآيات الأخرى يحملونها على محمل آخر. فهذه الآية تدل على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله تعالى، والخلود المقصود في الآية هو خلود ماذا؟ تفضل. النسبي، يعني المقصود به المكث الطويل، أي أنهم يمكثون في النار طويلا بسبب الجريمة التي اقترفوها، وهي جريمة عظيمة، قتل النفس بغير حق أو قتل الإنسان نفسه. فمن يقتل نفسه بحديدة أو بسم أو بأي شيء آلة فإنه يعذب بها في نار جهنم خالدا، ورد في النص يعذب بحديدته خالدا مخلدا. هذا الخلود حمله أهل السنة والجماعة على الخلود النسبي وليس الخلود الدائم، بدلالة أن نصوص أخرى دلت على أن من مات على التوحيد فإنه في الجنة، ومنها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الصنف الثاني. العذاب والنعيم في النار، النعيم في الجنة والعذاب في النار يتفاوت وليس على درجة واحدة. فالنار دركات، كما أن الجنة درجات. فالمؤمنون يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ويقتسمون منازلها بأعمالهم الصالحة. فكل من أكثر العمل الصالح في هذه الحياة كلما ازدادت درجاته في الجنة. ولذا ثبت أن بعض أهل الجنة يتراءى البعض الآخر كما نتراءى في الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، يعني كأن بعضهم بمنزلة الأرض وبعضهم بمنزلة النجوم. وقد ثبت في الحديث أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا فضل الله ورحمته، ورحمته يؤتيه من يشاء من عباده بفضله ثم بالأعمال التي يقدمها الإنسان في هذه الحياة. ففرق بين الناس، تجد هذا يصوم كثيرا وهذا يقلل من الصيام، هذا يقوم الليل وهذا لا يقوم، هذا يتصدق وهذا لا يتصدق، هذا يأتي بالفرائض وهذا يزيد عليها بالنوافل. فالله عز وجل جزاؤه العادل أنه يعطي الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. ثانيا، لازلنا في الفائدة الأولى، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا الأمر يرد به أهل العلم، ومن جملتهم المؤلف رحمه الله، يردون به على المعتزلة وأهل الإلحاد الذين يقولون بأن الجنة والنار ليستا موجودتين له. لماذا؟ قالوا لأن وجودهما من قبيل العبث، من قبيل العبث، وهذا قول باطل ترده النصوص من الكتاب والسنة. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه قد خلق الجنة، بمعنى قد خلقها وأعد ما فيها من النعيم، وخلق النار وأعد ما فيها من النعيم، فقال من العذاب، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت بمعنى هيئت من قبل، مما يدل على أن خلقها ماذا؟ سابق. وذكر الله عز وجل عن أهل الجنة، عن الجنة، وأنها أعدت للمتقين. وكثيرة هي النصوص التي تدل من الكتاب وكذلك من السنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لما صلى صلاة الكسوف تناول، رآه الصحابة يتناول، فلما سألوه فقال: رأيت الجنة في مقامي هذا، فما أرأيتم من تقدمي رأيت عنقودا أردت أن أتناوله، مما يدل على أن الجنة ماذا؟ موجودة. وتأخر عليه الصلاة والسلام في نفس الموقف، قال: ما رأيتم من تأخري فقد ما رأيت منظرا أفضع كاليوم، ويقصد به ماذا؟ النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. كذلك ما ورد في نعيم القبر وعذابه، أن الميت حينما يفتن في القبر بالسؤال من منكر ونكير، فإن كان من أهل الصلاح فتح له باب إلى الجنة، مما يدل على أن الجنة موجودة، وإن كان من أهل الفساد فتح له باب إلى النار، مما يدل على أن النار موجودة. قلت لكم أن المعتزلة هم الذين خالفوا أهل السنة، ويرون أن خلقها الآن من قبيل العبث، تعالى الله عن قولهم هذا. هم عندهم رأي فاسد، وهو يبنون عليه في كثير من اعتقاداتهم الفاسدة. يقولون: ينبغي على الله أن يفعل كذا، ولا ينبغي على الله أن يفعل كذا، فيوجبون على الله أشياء ولا يوجبون عليه أشياء، وهذا باطل، لأن ربنا تبارك وتعالى هو المقدر وهو الخالق، وهو الذي بيده كل شيء، وهو يسأل سبحانه وتعالى ولا يسأل. ثالثا، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، فمن دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا، لا ينقطع النعيم عنه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا لا تفنى. وقال عز وجل عن الكفار: وما هم بخارجين من النار، وقال عز وجل خالدين فيها أبدا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وأنتم طلبة علم، هذه المسألة وقع فيها خلاف بسبب ما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه وجد في بعض كتبه أن النار تفنى، والصواب الذي ذكره أهل العلم أن النار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى كذلك النار لا تفنى. وما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله فقول لا تصح نسبته إليه. نعم، ابن تيمية، ابن القيم توقف، ابن تيمية رحمه الله ما نسب إليه من القول بفناء النار قول لا يصح، بل الصحيح الموجود في كثير من كتبه أن النار لا تفنى. وعلى هذا يبقى قول أهل السنة هو أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، بل من دخل الجنة فخلوده دائم، ومن دخل من الكفار الذين هم أهل النار أصليون فخلودهم ماذا؟ دائم، ولا يخرج منها إلا أهل الإيمان بقدر ما عندهم من الإيمان وبفضل الله تعالى ورحمته. بعض أهل العلم قال إذا ثبت عن ابن تيمية أن النار تفنى فهي تحمل على النار التي يعذب فيها عصاة الموحدين، وهي طبقة من طبقات النار، وقد أشرنا إليها في درس سبق معنا. فيقولون إذا ثبت هذا القول عن ابن تيمية رحمه الله فيحمل على أن الفناء يطلق على الطبقة التي يعذب فيها عصاة الموحدين، أما الطبقات التي يعذب فيها الكفار كفرا أكبر والمشركون شركا أكبر وفي الدركات السفلى المنافقون نفاقا اعتقاديا فهذه لا تفنى بل تبقى دائما ولا تبيد. واضح هذه المسألة؟ صدقكم الله. سؤال يا جماعة، سؤال يا شيخ، أسألك في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا ذات مرة بين أصحابه فسمعوا وجبة، يعني صوت قوي، فاستغربوا فقال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما وصل إلى قعرها الآن. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على أن النار موجودة الآن وأنها مخلوقة، على أنها ماذا؟ مخلوقة، كما ذكر الله عز وجل وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. طيب، كم قلنا؟ رقم كم؟ 3. الآن الرابع، رابعا، أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة عدن التي ينعم فيها أهل الإيمان وأهل التقوى، وليست جنة أخرى. وهذه المسألة أشار إليها الوالد رحمه الله، اسمع ما يقول. قال وقول المؤلف رحمه الله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، أي أن الجنة التي أعدها الله دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم هي التي أهبط منها آدم، وهذا القول هو الراجح. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام بسبب ما وقع فيه من الخطيئة وتاب الله عليه إذ أكرمه بالتوبة واجتباه واصطفاه، أهي جنة الخلد أم أنها جنة في الأرض؟ خلاف، أو أنها عبارة عن شيء مرتفع أو أنها بستان. فقال بالقول الأول الجمهور، وقال آخرون بأنها ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض. والصحيح أنها هي جنة الخلد التي وصف جاء وصفها في القرآن الكريم، هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، لأن آدم وحواء، لأن الله عز وجل قضى ذلك، وقضاؤه خير للعباد وكله رحمة ولطف. هذا الأمر الرابع، وهو أن الجنة هي الجنة عدن التي عدها الله عز وجل للنعيم المقيم لعباده المؤمنين. خامسا، أن الكفار محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالرؤية، رؤية الله يوم القيامة نعيم، والكفار لا يستحقون النعيم، فحجب الله عز وجل عنهم رؤيته نكالا وعقوبة لهم. وإذا حجب الله عز وجل رؤيته عن أعدائه الكفار فهو سبحانه وتعالى يتجلى فيراه عباده المؤمنون، وهي أعظم نعيم، وهي أعظم نعيم. وعلى هذا لازلنا في هذا الأمر، نثبت رؤية المؤمنين لربهم في موضعين: في عرصات القيامة، وهذا ثابت وذكره أهل التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا. والموضع الثاني الرؤية في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذه الرؤية تتفاوت بعضهم عن بعض، يعني أن بعض أهل الجنة يراه يوم الجمعة يوم المزيد، وبعض أهل الجنة يراه بكرة وعشي. فكلما عظمت منزلة العبد يوم القيامة في الجنة كلما ازداد في النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه نعيم عظيم فيعطيه الله عز وجل لمن شاء من عباده بسبب ماذا؟ أعمالهم الصالحة. والأدلة على الرؤية ما تخفى عليكم، منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكر أهل التفسير بأن الزيادة في الآية المقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، أي تنظر نظرا حقيقة بأبصارهم عيانا لا مجازا، ينظرون بأبصارهم. وأما قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمعنى الآية، معنى الآية لا تحيط به سبحانه وتعالى بذاته ولا بعلمه ولا بقدرته، بل هو سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء علما وقدرة تبارك وتعالى. فالآية يستدل بها النفاة الذين نفوا الرؤية ويقولون قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لا تنظر إليه، فيقال لهم: الآية لا تدل على ذلك، تدل على نفي الإدراك والإحاطة بالله عز وجل. وهذا أمر معلوم، حتى لو نظر الناس يوم القيامة إلى ربهم تبارك وتعالى ليس معنى ذلك أنهم يحيطون بذاته تبارك وتعالى، بل ينظرون إلى وجهه الكريم كما ثبت في النصوص. هناك فرقة ثانية تخالف أهل السنة، غير النفاة، غير الجهمية، غير المعتزلة، وهم الصوفية. ولاة الصوفية، ولاة الصوفية يثبتون رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة. لمن يثبتونها؟ لزعمائهم وأئمتهم ومشايخ طرقهم، فيقولون يكشف عنه الحجاب فيرى الله في الدنيا كما يراه أيضا في الآخرة، وهذا قول باطل. فالله عز وجل قد حجب رؤيته عن أكرم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاء في الحديث بأنه رأى ربه إنما رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن ترى ربك حتى تموت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه أن يرى ربه منعه ذلك وقال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الإنسان ضعيف في هذه الحياة لا يستطيع أن يرى ربه، فالله عز وجل حجب رؤيته عنا. وأما يوم القيامة فالله عز وجل يعطي المؤمنين قوة في الأبصار وقوة في الأجسام، يستطيعون رؤية ربهم تبارك وتعالى العظيم. فهذه الفرقة فرقة مخالفة لأهل السنة، كما أن الجهمية والمعتزلة الأشاعرة يلفون النصوص، يقولون نحن نثبت الرؤية لكن لا إلى جهة، لا يثبتون الجهة، لا علو ولا سفل. يقولون لو أثبتنا الجهة لجعلنا الله في حيز، في مكان تحيط به المخلوقات. فيقال لهم: أهل السنة إذا أطلقوا الجهة يطلقون جهة العلو المطلق، جهة العلو المطلق، فالله عز وجل يرى في جهة العلو، العلو المطلق. وليس من لازم إثبات للجهة أن الله عز وجل يحيط به شيء من خلقه، فالله عز وجل ليس في شيء من خلقه ولا خلقه في شيء منه سبحانه وتعالى، بل هو بائن من كل خلقه فوق كل مخلوقاته، قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى. وليس ولا نقول مثل مذهب الحلولية بأن الله عز وجل يكون في كل مكان فيحيط به بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك. فالأشاعر مذهبهم في الرؤية مذهب منحرف، ولذلك قلت لكم في درس البارحة أن الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد يخالفون أهل السنة والجماعة، حتى لا يقال أن نقول ذلك ونعلم يعني أبناءنا وإخواننا، حتى لا يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، حاشا. في كثير من مسائل الأسماء والصفات والرؤية وأحوال يوم القيامة يخالفون أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة إنما يعتمدون في مسائلهم هذه على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الحمد لله على وضوح البيان، نسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل السنة. والله من أعظم النعم يا إخوة أن يكون الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، يكون في بلد يدرس فيه منهج أهل السنة والجماعة ويبين فيه المذاهب الأخرى المنحرفة، كمذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. هذه والله من النعم، والدولة وفقها الله تؤيد وتتبنى منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. هذه نعمة من أكبر النعم علينا، يجب أن نشكر الله عز وجل، ومن شكر الله أن نستزيد من العلم في ذلك، ومن شكر الله أن نعلم من استطعنا تعليمه في مدارسنا، على المعلم في مدرسته، على المعلمة كذلك في مدرستها، على إمام المسجد، على الخطيب. ينبغي والله أن يكون للإنسان إذا عنده قدرة في تعليم منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق، هذا هو الذي يجب أن يتبع. أما المناهج الأخرى فكلها مناهج مختلفة عن منهج أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، وخاصة كما قلت لكم في منهج الأشاعرة لا يصنفون في مذهب أهل السنة والجماعة. انتهينا من الفائدة الأولى، واضح يا أخوة؟ الفائدة الثانية في درس الليلة بيان الحقائق الثابتة عند أهل السنة والجماعة يوم القيامة، بيان الحقائق الثابتة عند أهل السنة والجماعة يوم القيامة. وبدأ يسرد المؤلف بعض الحقائق. اقرأ لنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والآية بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن، أي دواوين الأعمال كما في حديث البطاقة، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
والإيمان،
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
نعم.
وأن الإيمان
بركة. عرفنا الفائدة. تحت هذه الفائدة حقائق: الحقيقة الأولى حقيقة مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء، حقيقة مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. أهل السنة أثبتوا ذلك، وأن مجيئه سبحانه وتعالى صفة فعل من صفات الأفعال التي تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ومعنى ذلك أن ربنا تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة وينزل إلى أرض المحشر، فيفصل بين عباده، فيفصل بين عباده. هذا المجيء دلت عليه نصوص كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله، وهي أول الشفاعة، أول الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي هو من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحين يستشفع يأتي إليه الأنبياء، يأتي إليه كبار القوم في الموقف، يأتون إلى نوح عليه إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش قدر جمعة، فيلهمه الله بمحامد ما ألهم بها أحدا من قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، فينزل الله. شاهد ماذا؟ فينزل الله. قبل نزوله تبارك وتعالى
تنزل الملائكة بين يديه، تنزل الملائكة بين يديه فيحيطون بالخلق، كل ملائكة سماء تنزل، فتنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، وتنزل ملائكة السماء الثانية فتحيط بالملائكة ملائكة السماء الدنيا، وهكذا تنزل ملائكة كل سماء سبع سماوات. ثم ينزل الكروبيون الذين هم حول العرش، ثم ينزل الله عز وجل في ظلال من الغمام. هذا معنى إيش؟ نزول الله يوم القيامة، نزول حقا حقيقة بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، لا نقول بأمره ولا بملائكته بل بذاته حقا. هكذا فسره علماء أهل السنة والجماعة، وهذا هو المنهج الحق الذي دلت عليه النصوص. فيجيء الله عز وجل وملائكة صفوف، فيأمر الله بنصب الموازين ونشر الدواوين، ويفصل سبحانه وتعالى بين الخلق كما سيأتي معنا في الحقائق. ثانيا، الحقيقة الثانية، حقيقة عرض العباد على الله، فيحاسبهم على أعمالهم، فيحاسبهم على أعمالهم. وهذا العرض أو حساب الله العباد نوعان: حساب الكفار، وهذا حساب من لا توزن حسناته ولا سيئاته، لأن الكفار ليست لهم حسنات، وإن عملوا في الظاهر بحسنات فهي غير مقبولة عند الله لعدم وجود الإخلاص ولعدم وجود المتابعة للشرع. وكل عمل يعمله الإنسان لا يخلص فيه لله ولا يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالكفار لا توزن لهم أعمال، لما؟ لأنه ما بقيت لهم إلا ماذا؟ السيئات، وما عملوه من خير الله عز وجل يعطيهم مقابله في الدنيا، فينعمون بالأولاد والأموال والجاه والصحة والعافية، فإذا أفضى إلى الآخرة لا يبقى له شيء من تلك الحسنات التي عملها، فيؤمرون إلى النار، يؤمر بهم إلى النار كما قال سبحانه وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقررون بالأعمال، عملتم كذا وكذا، فيقررون ويعترفون، وتنطق أجسادهم وجلودهم وأيديهم وتشهد عليهم، فإذا أقروا واعترفوا أمر بهم إلى النار قبل الصراط. قبل ماذا؟ الصراط. هم لا يجوزون الصراط كما سيأتي معنا، الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون سواء إيمانا كاملا أو إيمانا ناقصا. القسم الثاني من الحساب حساب المؤمن، حساب المؤمن، حساب المؤمن قسمان أو المؤمنون صنفان: حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. فأما حساب العرض فعاقبة صاحبه دخول الجنة مع الأولين، وذلك بأن يجعل الله عز وجل كنفه وستره على عبده المؤمن يغطي عليه رغم الموقف وشدة الموقف وكثرة الموقف، من في الموقف، إلا أن الله حكيم وقدير على كل شيء. يعني كما أن الناس تعرق في الموقف وبعضهم يعرق بجانبه ويلجم العرق ولا يصيبك، الله قدير على ذلك. كذلك الحال، الله عز وجل في الموقف يضع كنفه وستره على بعض عباده ولا يراه من حوله، فيستره الله ويقرره بذنوبه ويبين له فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويسرد له ذنوبه التي عملها. حتى يظن العبد بأنه هالك لكثرة ماذا؟ الذنوب. وهذا يستدل به أهل السنة على عظيم فضل الله على المؤمنين، يعني أن العبد المؤمن لا يأس من رحمة الله، مهما عمل من الذنوب فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. وقد ثبت في الحديث أن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة تتراحم بها الخلائق من أولها إلى آخره، حتى أن الدابة تضع حافرة أو ترفع حافرة عن ابنها لا تصيبه. وادخر الله 99 رحمة ليوم القيامة، دلال على عظم ماذا؟ فضل الله وسعة رحمته بعباده المؤمنين. فلا ييأس المذنبون بل يبادروا بالتوبة، وباب التوبة مفتوح، وغراس الجنة ذكر الله عز وجل والاستغفار، يكثر الإنسان من التوبة ومن الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا العرض ويدل عليه حديث أورده الوالد رحمه الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. القسم الثاني من المحاسبة للمؤمنين، الصنف الثاني من المؤمنين، حساب مناقشة. وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. هذا العذاب قد يكون في النار، وقد يكون في وجود الكرب والهموم التي تكون يوم القيامة. في يوم القيامة يوم عظيم، 50,000 سنة، فيه كربات وأهوال تصيب المؤمنين وتصيب غيرهم. هؤلاء المؤمنين الذين اقترفوا سيئات ربما تكون هذه الكربات تكفيرا لذنوبهم، فلا يخلص منها إلا وقد نقي من الذنوب، فيدخل الجنة مع الأولين. ومنهم من لا تكفيه تكفيرا لسيئاته لأنها عظيمة، فيعذب ربما في النار بأن يكون فيها مدة ثم يخرج منها. هذا معنى ومن نوقش الحساب عذب. فالمناقشة غير العرض، المناقشة غير العرض. الشاهد من هذا أن حساب المؤمن ينقسم إلى قسمين: حساب عرض، وهذا مآل صاحبه إلى الجنة، وهو الحساب اليسير كما في قوله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وحساب مناقشة، وهذا هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ومن نوقش الحساب عذب. نعم، حساب العرض يدخل الجنة مع الأولين، حساب العرض لا يدخل النار. يضع كنفه سبحانه وتعالى على عبده في الموقف ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعم. ثالثا، الحقيقة الثالثة، معلش أطلنا عليكم دليل، نكمل الحقيقة هذه الثالثة. حقيقة الثالثة، حقيقة إحصاء أعمال العباد ثم وزنها، إحصاء أعمال العباد يحصيها الله عز وجل عليهم، بمعنى أنها مكتوبة، فيظهر الله عز وجل أعمال عباده أمامهم بما كتبه الكرام الكاتبون في هذه الحياة. مثل قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله، إلى آخر الآيات. تدل على ماذا؟ على أن الإحصاء يكون بماذا؟ إحصاء العمل ثم الوزن. والوزن يكون بالموازين، والموازين حقيقة ليست مجازا وليست كما يقول المعتزلة تعبير عن العدل. الله عدل ويحكم بالعدل، ومن عدله سبحانه وتعالى أن خلق الموازين. فأهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ الموازين، وأنها حق، وأنها حسا لكل ميزان كفتان ولسان، لسان تظهر به ماذا؟ العدالة. فكفة من كفف الميزان تكون فيها الحسنات، والأخرى تكون فيها السيئات، فمن ثقلت حسناته بأن رجحت بسيئاته فمآله الجنة، ومن ثقلت سيئاته ورجحت بحسناته فمآله إلى النار، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. لأن بعد الميزان يحصل من الكروب، فربما من خفت حسناته وثقلت سيئاته ربما يعاقبه الله عز وجل بما يكون بعد الموازين. ومن جملة الكروب المرور على الصراط، المرور على الصراط كما سيأتي معنا. فمن ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه هلك، وعذب بقدر ما يشاء الله تبارك وتعالى. والموازين هذه توزن فيها الأعمال، وتوزن فيها الصحف، ويوزن فيها العبد. يعني الميزان عند الله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل، فمن ثقلت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوزن العبد بنفسه. وهذا دليل حديث ابن مسعود حينما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ قال: لهما في الميزان أعظم من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحف توزن، الصحف اللي كتبت فيها الآن توزن في الميزان يوم القيامة، بدليل حديث البطاقة. من يعرف حديث البطاقة؟ نعم تفضل. الصوت القليل. الذي يجي يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ماذا؟ سيئات. فيظن أنه هالك، فيقول، قال له: هل ظلمك كتبتي؟ هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ فيقول لا، يندهش، يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول. فتوضع تلك السجلات في كفة، 99 سجل، كل سجل مد البصر، كله سيئة، أصرف على نفسه، لكن مات على التوحيد، مات على التوحيد منيبا إلى الله عز وجل. وجعلت تلك البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الكفة الثانية، فرجحت تلك البطاقة بتلك السجلات كلها، فأمر به وأدخل الجنة. هذا دليل على ماذا؟ على أن صحائف الأعمال توزن مع العبد، والأعمال توزن أيضا. شوف، الإنسان يوزن من ذكر وأنثى، والصحف توزن، والعمل يوزن. كيف يوزن العمل؟ هو عرض، يعني عملك الآن عرض من الأعراض، ليس جسما. الله قدير على أن يجعله ماذا؟ جسما، ويجعله حسا، فيكون في جملة الأعمال التي توزن. وهذا كلما أكثر الإنسان معناه من العمل الصالح كلما ثقل إيش؟ ميزانه، لأن الله عز وجل جعله إيش؟ حسا. هذه الأعمال التي توزن عندما طبعا تتطاير الصحف وتنشر كما ذكر الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتاب الآيات. الحقيقة الرابعة من حقائق يوم القيامة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة الصراط. حقيقة الرابعة من حقائق يوم القيامة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة وعليه منهج أهل السنة والجماعة الصراط، وهو صراط حسي جسر خلقه الله عز وجل ينصب على متن جهنم، وقد ورد في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، وأنه دحض مزلة، دحض مزلة لا يثبت عليه الإنسان. يمر عليه المسلمون، يمر عليه المسلمون، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه كلاليب وضعت في النار بجانبي الصراط. هذه الكلاليب مهمتها الخطف، كلمة خطف بمعنى أخذ بسرعة، يخطف مباشرة. لما يخطف تارة يستطيع يخرج منها، من هذا الكلاب، ويجعل الله عز وجل له مخرجا وقدرة فيخرج من هذا الكلاب ويمشي، وتارة تجذبه إلى النار وتنزله في النار فيعذب بقدر ما جنى. هؤلاء، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في من؟ في المؤمنين العصاة، عصاة الموحدين. هذه الكلاليب مهمة عصاة الموحدين تجذبهم وتخطفهم، وهي كلاليب من النار تخطف مثل شوك السعدان كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يسلم وينجو، ومنهم من يخردل في نار جهنم حتى تأتي الشفاعة كما ستأتي معنا إن شاء الله. من الحقائق حقيقة الحوض يوم القيامة، والمراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. وأدلة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في السنة بل ومتواترة، فقد ورد أن أكثر من 50 صحابيا رووا حديث الحوض، مما يدل على أنه ماذا؟ ثابت بالتواتر. وقد ورد في وصفه ماذا ثبت في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نؤمن بذلك، ونؤمن بأن من الناس الواردين على الحوض من يذادون عنه ولا يشربون منه، يذادون عن الحوض ولا يشربون منه، كما في الحديث المتفق عليه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترد الملائكة أقواما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا لازم نقف هنا قليلا، لأن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يقولون بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بهذا الحديث، فيقال لهم: هذا الحديث ليس دليلا لكم، وإنما المقصود بقوله أصحابي أصحابي هم قلة من الناس ارتدوا في زمن الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فقتل منهم من قتل، قتل منهم من قتل. وهذا يحمل يحمل على أقوام أهل نفاق كانوا يظهرون للنبي عليه الصلاة والسلام الصحبة وهم في حقيقة الأمر ليسوا بصحابة. واضح يا أخوة؟ إذن هذا القول للروافض قول يخدش في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقول باطل ومردود بهذا الجواب الذي أجاب به علماء أهل السنة والجماعة ونقلنا لكم. فالحقيقة أن الروافض هم الذين يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم أنكروا أتوا بمنكرات، وأعظم المنكرات تكذيبهم للقرآن الكريم. كيف ذلك؟ أثنى الله على أصحابه الكرام، ومن جملة من أثنى عليهم أثنى على أبي بكر وعمر، وأثنى على أصحاب الشجرة وغيرهم، بل كل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ثناء من من؟ من الله على من؟ على الصحابة. هل الروافض تصدق بهذا الثناء أو تكذب؟ تكذب. إذن كذبت القرآن وخالفت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
فضل.
نكمل يا أخوة دول خمس دقائق إن شاء الله. أقول بأن الروافض الذين قدحوا وسبوا الصحابة كفروهم هم لا يريدون هذا في المقام الأول، إنما يريدون القدح في شريعة الإسلام. الروافض يريدون بسبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القدح في شريعة الإسلام. كيف ذلك؟ لأنهم هم الذين حملوا إلينا الشريعة. فإذا قدح في الناقل قدح في المنقول. واضح؟ وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أن يكون فيهم شيء من هذا الذي ذكره أهل الرفض. فقولهم في الصحابة قول باطل، والصحابة عدول، ولا يجوز لنا أن نقول بعدم عدالة الصحابة أن هذا قول مخالف لأهل السنة. الروافض يسبون ويشتمون الصحابة ويتهمون عرض النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون عن أبي بكر وعمر هما صنما قريش وهما الجبت والطاغوت، ولا يؤمنون بهذا القرآن المنزل، يقولون القرآن أكبر من هذا، عندهم مصحف فاطمة، ولا يغسلون أقدامهم في الوضوء يمسحونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن هم الذين غيروا وبدلوا، غيروا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في عقيدة المسلمين، في وضوء الصلاة، في الطهارة، فهم أجدر بأن يقال لهم أنتم الذين غيرتم وأنتم الذين بدلتم في دين الله. ومن الروافض فرقة الحوثية، من الروافض فرقة الحوثية التي تحاربنا على حدودنا وفي بلادنا. هؤلاء مذهبهم مذهب الروافض، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المقدمة أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. وما قامت الدولة وفقها الله وأيدها بالحق بعلمائها وحكامها ورجالها المصلحين الصالحين إلا لما رأت أن هؤلاء يريدون القضاء على أهل السنة في اليمن وهنا، فكل رافضي أحب شيء إليه أن يعتدي على صاحب سنة وأن ينال من صاحب سنة، فعقيدتهم عقيدة خبيثة، لا يريدون أن تحكم شريعة الله في أرض الله، يبغضون كل صاحب سنة سواء في هذا البلد أو في غير هذا البلد. وانظروا ما حصل منهم من اعتداءات على أهل السنة في كثير من أمكنة العالم، فلا بد أن يعرف المسلم عقيدة هؤلاء حتى يحذرهم، وحتى يعرف أن هذه الدولة وفقها الله على حق تقاتله. وينبغي أن ندعو لولاة أمرنا وأن ينصر الله جنودنا على هؤلاء العتاة، هؤلاء الذين اعتدوا علينا، نسأل الله أن ينصر عليهم وأن يعجل سبحانه وتعالى بنصره المؤزر عليهم. والإسماعيلية كذلك فرقة من فرق الروافض، من أشد الروافض خبثا. هناك فرقة على طريقة الروافض، وربما تؤثر، يقولون أن الصحابة فقط هم الذين كانوا قبل صلح الحديبية، أما بعد صلح الحديبية فليسوا بصحابة، ارتدوا وماتوا على الردة. وهذا قول باطل، قول خبيث. معنى ذلك أن العباس وابنه وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة اللي أسلموا بعد صلح الحديبية ليسوا بصحابة، نعم على هذا القول. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي جليل، يدخل في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لابد من معرفة هذه الحقائق وهذه الأمور، ومعرفة هؤلاء الذين يقدحون في 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 سند الأمة، في رجال الأمة الأوفياء الذين نقلوا إلينا الشريعة، نقلوها بصدق وإخلاص رضي الله عنهم ورضاهم، وتناقلها بعضهم تابعون لهم بإحسان. وهكذا يجب علينا أيضا نحن أن نتحمل المسؤولية، كل فرد من أفراد الأمة يستطيع أن يبلغ شرع الله يجب عليه أن يبلغ شرع الله. نحن الآن مسؤولون نبلغ شرع الله ونبينه للناس كما بلغه من قبلنا، من يأتي بعدنا من أولادنا، ولذلك ينبغي الرعاية والعناية بأولادنا من بنين وبنات، فنعلمهم شريعة الإسلام ونعلمهم كيف الدعوة إلى الله بصدق وإخلاص، ونبين لهم أن المسؤولية ستقع على عاتقهم كما وقعت أيضا على عاتقنا اليوم. هذا واجبنا جميعا. فيا أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي الذي ينال به الرفعة في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله أن يبارك في جمعكم هذا، وأن يغفر لي ولكم، ويغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير لما فيه صالح العباد والبلاد. نسأل الله أن يرد كيد كل عدو في نحره. نسأل الله أن يصرف عنا السوء وأهله. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الرسالة التي هي من كتب أئمة السلف رحمهم الله، ووقفنا على قوله رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الخلق، قد خلق الجنة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
نعم، بارك الله فيك. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله، وأن الله سبحانه من تمجيد الله عز وجل أن يذكر الإنسان الثناء على الله عز وجل، ومن جملة ذلك تسبيح الله سبحانه تنزيها لله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله، وإثبات كل صفة كمال وجلال له، لأن التسبيح سواء التسبيح في الصلاة أو في غير الصلاة ينبغي أن يفهم معناه، ومعناه أن تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وبالتالي تثبت له تبارك وتعالى كل كمال وجلال، فلا يصلح نفي بدون إثبات. تنفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل وتثبت الكمال المطلق لربنا تبارك وتعالى. فإذا قال الإنسان في ركوعه سبحان ربي العظيم، ينبغي أن يعرف المسلم ما معنى هذه الجملة سبحان، أي أنزهك يا ربي عما لا يليق بجلالك وكمالك، وأثبت لك كل كمال هو لك من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. هكذا في السجود ينبغي معرفة ذلك. قد خلق الجنة فأعدها، ومن هذا نأخذ أن الجنة مخلوقة، كما خلق آدم وذريته والسماوات والأرض خلق أيضا الجنة. فأعدها بمعنى هيئها دار خلود، يعني دار مقام لا انقطاع عنه لأوليائه، وأولياء الله تبارك وتعالى هم الذين آمنوا واتقوا. الأولياء يعرفون بالإيمان وبالتقوى، فمن آمن بالله حق الإيمان واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الولي، وسواء كانت الولاية ولاية تامة وكاملة أو كانت ناقصة، يدخل في ماذا؟ في الولي. يعني لا يشترط أننا ما نطلق كلمة الولي إلا على من كان كاملا من جميع الوجوه، بل يطلق على المؤمنين إيمانا ناقصا، ولي من أولياء الله بقدر ما فيه من الامتثال والاجتناب للنواهي، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وسيأتي بيانها. نأخذ من كلام المؤلف هذا الفائدة، وهي الفائدة الأولى في درسنا، وجوب الإيمان بالجنة والنار. وجوب الإيمان بالجنة والنار، فهما من أصول الإيمان، والإيمان بهما من جملة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أساس من أسس العقيدة الإسلامية ومن أركان الإيمان الستة كما هو معلوم. هذا الإيمان يتضمن أمورا كما سبق معنا في الفوائد أن نجعل تحتها أمور. الأمر الأول تحت هذه الفائدة، أولا أن الجنة هي الدار التي خلقها الله عز وجل لأوليائه، وجعل فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن جملة النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وتجد في القرآن بل وفي السنة، في نصوص الكتاب والسنة، نجد كثيرا قد وصف الله عز وجل جنته بأنواع من الصفات، وذكر فيها أنواعا من النعيم، وفي هذا تشويق للأمة وترغيب لها في سلوك السبيل التي توصل إليها. وأعظم سبيل توصل إلى الجنة هو توحيد الله تبارك وتعالى. ترك يا خلاص يا أقول هذا ترك. أعظم سبيل يوصل إلى الله تبارك وتعالى هو أن يوحد العبد ربه التوحيد الخالص الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما هو معلوم. كذلك تابع لهذا الأول، والنار هي الدار التي خلقها الله تبارك وتعالى للعصاة من عباده، ممن سبق إيضاحهم في درس البارحة. من يذكر لنا من هم أهل النار يا جماعة؟ تحدثنا عن من يدخل النار وقلنا بأنهم صنفان. تفضل. نعم. إذن تقول قوم يستحقون الخلود فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم الكفار كفرا أكبر، الذين ماتوا على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق لاعتقادي أو للحاد المخرج من الملة، من ملة الإسلام. هؤلاء يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا، كما حكم الله عز وجل في نصوص كثيرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما ذكر الله عز وجل عن الكفار وقال في آخر الحديث عنهم وما هم بخارجين من النار. والقسم الثاني هم عصاة المسلمين، عنده إسلام عنده إيمان، ولكن الله عز وجل شاء أن يعذبه بما حصل عنده من ذنوب ومات ولم يتب منها. أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وعد الله لا يخلف، فمن مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه عنده إسلام وإيمان، فإن إسلامه وإيمانه يخرجه بفضل الله تعالى من النار إلى الجنة إذا عذب، إذا شاء الله تعذيبه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمنهج من يعرف؟
تفضل.
خوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون أن ويستدلون بعمومات، يستدلون بعمومات، ومن ضمنها الآية التي ذكرناها البارحة، قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغيرها من الآيات. وتركوا، أخذوا بجزء من النصوص وتركوا جزءا آخر. أهل السنة والجماعة يعملون النصوص جميعا، يعملون النصوص فيحملون هذه الآية على محمل، والآيات الأخرى يحملونها على محمل آخر. فهذه الآية تدل على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله تعالى، والخلود المقصود في الآية هو خلود ماذا؟ فضل النسبي، يعني المقصود به المكث الطويل، أي أنهم يمكثون في النار طويلا بسبب الجريمة التي اقترفوها، وهي جريمة عظيمة، قتل النفس بغير حق أو قتل الإنسان نفسه. فمن يقتل نفسه بحديدة أو بسم أو بأي آخر شيء آلة فإنه يعذب بها في نار جهنم خالدا، ورد في النص يعذب بحديدته خالدا مخلدا. هذا الخلود حمله أهل السنة والجماعة على الخلود النسبي وليس الخلود الدائم، بدلالة أن نصوص أخرى دلت على أن من مات على التوحيد فإنه في الجنة، ومنها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الصنف الثاني. العذاب والنعيم في النار، النعيم في الجنة والعذاب في النار يتفاوت وليس على درجة واحدة. فالنار دركات، فالنار دركات، كما أن الجنة درجات. فالمؤمنون يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته ويقتسمون منازلها بأعمالهم الصالحة. فكل من أكثر العمل الصالح في هذه الحياة كلما ازدادت درجاته في الجنة. ولذا ثبت أن بعض أهل الجنة يتراءى البعض الآخر كما نتراءى في الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، يعني كأن بعضهم بمنزلة الأرض وبعضهم بمنزلة النجوم. وقد ثبت في الحديث أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا فضل الله ورحمته، ورحمته يؤتيه من يشاء من عباده بفضله ثم بالأعمال التي يقدمها الإنسان في هذه الحياة. ففرق بين الناس، تجد هذا يصوم كثيرا وهذا يقلل من الصيام، هذا يقوم الليل وهذا لا يقوم، هذا يتصدق وهذا لا يتصدق، هذا يأتي بالفرائض وهذا يزيد عليها بالنوافل. فالله عز وجل جزاؤه العادل أنه يعطي الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. ثانيا، لازلنا في الفائدة الأولى، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وهذا الأمر يرد به أهل العلم، ومن جملتهم المؤلف رحمه الله، يردون به على المعتزلة وأهل الإلحاد الذين يقولون بأن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن. لماذا؟ قالوا: لأن وجودهما من قبيل العبث، من قبيل العبث، وهذا قول باطل ترده النصوص من الكتاب والسنة. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه قد خلق الجنة، بمعنى قد خلقها وأعد ما فيها من النعيم، وخلق النار وأعد ما فيها من النعيم، فقال من العذاب، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت بمعنى هيئت من قبل، مما يدل على أن خلقها ماذا؟ سابق. وذكر الله عز وجل عن أهل الجنة، عن الجنة، وأنها أعدت للمتقين. وكثيرة هي النصوص التي تدل من الكتاب وكذلك من السنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لما صلى صلاة الكسوف تناول، رآه الصحابة يتناول، فلما سألوه فقال: رأيت الجنة في مقامي هذا، فما أرأيتم من تقدمي رأيت عنقودا أردت أن أتناوله، مما يدل على أن الجنة ماذا؟ موجودة. وتأخر عليه الصلاة والسلام في نفس الموقف، قالوا: ما رأيتم من تأخري فقد ما رأيت منظرا أفظع كاليوم، ويقصد به ماذا؟ النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. كذلك ما ورد في نعيم القبر وعذابه، أن الميت حينما يفتن في القبر بالسؤال من منكر ونكير، فإن كان من أهل الصلاح فتح له باب إلى الجنة، مما يدل على أن الجنة موجودة، وإن كان من أهل الفساد فتح له باب إلى النار، مما يدل على أن النار موجودة. قلت لكم أن المعتزلة هم الذين خالفوا أهل السنة، ويرون أن خلقها الآن من قبيل العبث، تعالى الله عن قولهم هذا. هم عندهم رأي فاسد، وهو يبنون عليه في كثير من اعتقاداتهم الفاسدة. يقولون: ينبغي على الله أن يفعل كذا، ولا ينبغي على الله أن يفعل كذا، فيوجبون على الله أشياء ولا يوجبون عليه أشياء، وهذا باطل، لأن ربنا تبارك وتعالى هو المقدر وهو الخالق وهو الذي بيده كل شيء، وهو يسأل سبحانه وتعالى ولا يسأل. ثالثا، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، فمن دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا، لا ينقطع النعيم عنه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا لا تفنى. وقال عز وجل عن الكفار: وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: خالدين فيها أبدا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وأنتم طلبة علم، هذه المسألة وقع فيها خلاف، بسبب ما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه وجد في بعض كتبه أن النار تفنى، والصواب الذي ذكره أهل العلم أن النار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى كذلك النار لا تفنى. وما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله فقول لا تصح نسبته إليه. نعم، ابن تيمية، ابن القيم توقف، ابن تيمية رحمه الله ما نسب إليه من القول بفناء النار قول لا يصح، بل الصحيح الموجود في كثير من كتبه أن النار لا تفنى. وعلى هذا يبقى قول أهل السنة هو أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، بل من دخل الجنة فخلوده دائم، ومن دخل من الكفار الذين هم أهل النار أصليون فخلودهم ماذا؟ دائم، ولا يخرج منها إلا أهل الإيمان بقدر ما عندهم من الإيمان وبفضل الله تعالى ورحمته. بعض أهل العلم قال إذا ثبت عن ابن تيمية أن النار تفنى فهي تحمل على النار التي يعذب فيها عصاة الموحدين، وهي طبقة من طبقات النار، وقد أشرنا إليها في درس سبق معنا. فيقولون إذا ثبت هذا القول عن ابن تيمية رحمه الله فيحمل على أن الفناء يطلق على الطبقة التي يعذب فيها عصاة الموحدين، أما الطبقات التي يعذب فيها الكفار كفرا أكبر والمشركون شركا أكبر وفي الدركات السفلى المنافقون نفاقا اعتقاديا فهذه لا تفنى بل تبقى دائما ولا تبيد. واضح هذه المسألة؟ صدقكم الله. سؤال يا جماعة، سؤال يا شيخ، أسألك في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا ذات مرة بين أصحابه فسمعوا وجبة، يعني صوت قوي، فاستغربوا فقال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما وصل إلى قعرها الآن. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على أن النار موجودة الآن وأنها مخلوقة، على أنها ماذا؟ مخلوقة، كما ذكر الله عز وجل وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. طيب، كم قلنا؟ رقم كم؟ 3. الآن الرابع، رابعا، أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة عدن التي ينعم فيها أهل الإيمان وأهل التقوى، وليست جنة أخرى. وهذه المسألة أشار إليها الوالد رحمه الله، اسمع ما يقول. قال وقول المؤلف رحمه الله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، أي أن الجنة التي أعدها الله دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم هي التي أهبط منها آدم، وهذا القول هو الراجح. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام بسبب ما وقع فيه من الخطيئة وتاب الله عليه إذ أكرمه بالتوبة واجتباه واصطفاه، أهي جنة الخلد أم أنها جنة في الأرض خلاف، أو أنها عبارة عن شيء مرتفع أو أنها بستان. فقال بالقول الأول الجمهور، وقال آخرون بأنها ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض، والصحيح أنها هي جنة الخلد التي وصف جاء وصفها في القرآن الكريم، هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، لأن آدم وحواء، لأن الله عز وجل قضى ذلك، وقضاؤه خير للعباد وكله رحمة ولطف. هذا الأمر الرابع، وهو أن الجنة هي الجنة عدن التي عدها الله عز وجل للنعيم المقيم لعباده المؤمنين. خامسا، أن الكفار محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالرؤية، رؤية الله يوم القيامة نعيم، والكفار لا يستحقون النعيم، فحجب الله عز وجل عنهم رؤيته نكالا وعقوبة لهم. وإذا حجب الله عز وجل رؤيته عن أعدائه الكفار، فهو سبحانه وتعالى يتجلى فيراه عباده المؤمنون، وهي أعظم نعيم، وهي أعظم نعيم. وعلى هذا لازلنا في هذا الأمر، نثبت رؤية المؤمنين لربهم في موضعين: في عرصات القيامة، وهذا ثابت وذكره أهل التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والموضع الثاني الرؤية في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذه الرؤية تتفاوت بعضهم عن بعض، يعني أن بعض أهل الجنة يراه يوم الجمعة يوم المزيد، وبعض أهل الجنة يراه بكرة وعشي. فكلما عظمت منزلة العبد يوم القيامة في الجنة، كلما ازداد في النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه نعيم عظيم، فيعطيه الله عز وجل من شاء من عباده بسبب ماذا؟ أعمالهم الصالحة. والأدلة على الرؤية ما تخفى عليكم، منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكر أهل التفسير بأن الزيادة في الآية المقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، أي تنظر نظرا حقيقة بأبصارهم عيانا لا مجازا، ينظرون بأبصارهم. وأما قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمعنى الآية، معنى الآية لا تحيط به سبحانه وتعالى بذاته ولا بعلمه ولا بقدرته، بل هو سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء علما وقدرة تبارك وتعالى. فالآية يستدل بها النفاة الذين نفوا الرؤية، ويقولون قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لا تنظر إليه، فيقال لهم: الآية لا تدل على ذلك، تدل على نفي الإدراك والإحاطة بالله عز وجل. هذا أمر معلوم، حتى لو نظر الناس يوم القيامة إلى ربهم تبارك وتعالى، ليس معنى ذلك أنهم يحيطون بذاته تبارك وتعالى، بل ينظرون إلى وجهه الكريم كما ثبت في النصوص. هناك فرقة ثانية تخالف أهل السنة، غير النفاة، غير الجهمية، غير المعتزلة، وهم الصوفية، غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يثبتون رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة. لمن يثبتونها؟ لزعمائهم وأئمتهم ومشايخ طرقهم، فيقولون: يكشف عنه الحجاب فيرى الله في الدنيا كما يراه أيضا في الآخرة. وهذا قول باطل، فالله عز وجل قد حجب رؤيته عن أكرم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما جاء في الحديث بأنه رأى ربه، إنما رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن ترى ربك حتى تموت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه أن يرى ربه منعه ذلك وقال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الإنسان ضعيف في هذه الحياة لا يستطيع أن يرى ربه، فالله عز وجل حجب رؤيته عنا. وأما يوم القيامة فالله عز وجل يعطي المؤمنين قوة في الأبصار وقوة في الأجسام، يستطيعون رؤية ربهم تبارك وتعالى العظيم. فهذه الفرقة فرقة مخالفة لأهل السنة، كما أن الجهمية والمعتزلة الأشاعرة، الأشاعرة يلفون النصوص، يقولون نحن نثبت الرؤية لكن لا إلى جهة، لا يثبتون الجهة لا علو ولا سفل. يقولون لو أثبتنا الجهة لجعلنا الله في حيز، في مكان تحيط به المخلوقات. فيقال لهم: أهل السنة إذا أطلقوا الجهة يطلقون جهة العلو المطلق، جهة العلو المطلق، فالله عز وجل يرى في جهة العلو، العلو المطلق، وليس من لازم إثبات للجهة أن الله عز وجل يحيط به شيء من خلقه. فالله عز وجل ليس في شيء من خلقه ولا خلقه في شيء منه سبحانه وتعالى، بل هو بائن من كل خلقه فوق كل مخلوقاته، قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى. وليس ولا نقول مثل مذهب الحلولية بأن الله عز وجل يكون في كل مكان فيحيط به بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك. فالأشاعر مذهبهم في الرؤية مذهب منحرف، ولذلك قلت لكم في درس البارحة أن الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد يخالفون أهل السنة والجماعة، حتى لا يقال يعني نقول ذلك ونعلم يعني أبناءنا وإخواننا، حتى لا يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، حاشا. في كثير من مسائل الأسماء والصفات والرؤية وأحوال يوم القيامة يخالفون أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة إنما يعتمدون في مسائلهم هذه على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الحمد لله على وضوح البيان، نسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل السنة. والله من أعظم النعم يا إخوة أن يكون الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، يكون في بلد يدرس فيه منهج أهل السنة والجماعة ويبين فيه المذاهب الأخرى المنحرفة، كمذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. هذه والله من النعم، والدولة وفقها الله تؤيد وتتبنى منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. هذه نعمة من أكبر النعم علينا، يجب أن نشكر الله عز وجل، ومن شكر الله أن نستزيد من العلم في ذلك، ومن شكر الله أن نعلم من استطعنا تعليمه في مدارسنا، على المعلم في مدرسته، على المعلمة كذلك في مدرستها، على إمام المسجد، على الخطيب. ينبغي والله أن يكون للإنسان إذا عنده قدرة في تعليم منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق، هذا هو الذي يجب أن يتبع. أما المناهج الأخرى فكلها مناهج مختلفة عن منهج أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، وخاصة كما قلت لكم في منهج الأشاعرة لا يصنفون في مذهب أهل السنة والجماعة. انتهينا من الفائدة الأولى، واضح يا أخوة؟ الفائدة الثانية في درس الليلة بيان الحقائق الثابتة عند أهل السنة والجماعة يوم القيامة، بيان الحقائق الثابتة عند أهل السنة والجماعة يوم القيامة. وبدأ يسرد المؤلف بعض الحقائق، اقرأ لنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والآية بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن، أي دواوين الأعمال كما في حديث البطاقة، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
والإيمان
بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
نعم.
وأن الإيمان
بركة. عرفنا الفائدة، تحت هذه الفائدة حقائق. الحقيقة الأولى: حقيقة مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. حقيقة مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. أهل السنة أثبتوا ذلك، وأن مجيئه سبحانه وتعالى صفة فعل من صفات الأفعال التي تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ومعنى ذلك أن ربنا تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة وينزل إلى أرض المحشر، فيفصل بين عباده. هذا المجيء دلت عليه نصوص كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله، وهي أول الشفاعة. أول الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي هو من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحين يستشفع يأتي إليه الأنبياء، يأتي إليه كبار القوم في الموقف، يأتون إلى نوح عليه إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيذهب ويسجد تحت العرش غدر جمعة، فيلهمه الله بمحامد ما ألهم بها أحدا من قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فينزل الله. شاهد ماذا؟ فينزل الله. قبل نزوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة بين يديه، تنزل الملائكة بين يديه، فيحيطون بالخلق. كل ملائكة سماء تنزل، فتنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، وتنزل ملائكة السماء الثانية فتحيط بالملائكة ملائكة السماء الدنيا، وهكذا تنزل ملائكة كل سماء سبع سماوات، ثم ينزل الكروبيون الذين هم حول العرش، ثم ينزل الله عز وجل في ظلال من الغمام. هذا معنى إيش؟ نزول الله يوم القيامة، نزول حقا حقيقة بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، لا نقول بأمره ولا بملائكته بل بذاته حقا. هكذا فسره علماء أهل السنة والجماعة، وهذا هو المنهج الحق الذي دلت عليه النصوص. فيجيء الله عز وجل وملائكة صفوف، فيأمر الله بنصب الموازين ونشر الدواوين، ويفصل سبحانه وتعالى بين الخلق كما سيأتي معنا في الحقائق. ثانيا، الحقيقة الثانية، حقيقة عرض العباد على الله، فيحاسبهم على أعمالهم، فيحاسبهم على أعمالهم. وهذا العرض أو حساب الله العباد نوعان: حساب الكفار، وهذا حساب من لا توزن حسناته ولا سيئاته، لأن الكفار ليست لهم حسنات، وإن عملوا في الظاهر بحسنات فهي غير مقبولة عند الله لعدم وجود الإخلاص ولعدم وجود المتابعة للشرع. وكل عمل يعمله الإنسان لا يخلص فيه لله ولا يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالكفار لا توزن لهم أعمال، لما؟ لأنه ما بقيت لهم إلا ماذا؟ السيئات، وما عملوه من خير الله عز وجل يعطيهم مقابله في الدنيا، فينعمون بالأولاد والأموال والجاه والصحة والعافية، فإذا أفضى إلى الآخرة لا يبقى له شيء من تلك الحسنات التي عملها، فيؤمرون إلى النار، يؤمر بهم إلى النار كما قال سبحانه وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقررون بالأعمال، عملتم كذا وكذا، فيقررون ويعترفون، وتنطق أجسادهم وجلودهم وأيديهم وتشهد عليهم، فإذا أقروا واعترفوا أمر بهم إلى النار قبل الصراط. قبل ماذا؟ الصراط. هم لا يجوزون الصراط كما سيأتي معنا، الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون، سواء إيمانا كاملا أو إيمانا ناقصا. القسم الثاني من الحساب حساب المؤمن، حساب المؤمن، حساب المؤمن قسمان، أو المؤمنون صنفان: حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. فأما حساب العرض فعاقبة صاحبه دخول الجنة مع الأولين، وذلك بأن يجعل الله عز وجل كنفه وستره على عبده المؤمن، يغطي عليه رغم الموقف وشدة الموقف وكثرة الموقف، من في الموقف، إلا أن الله حكيم وقدير على كل شيء. يعني كما أن الناس تعرق في الموقف، وبعضهم يعرق بجانبه ويلجم العرق ولا يصيبك، الله قدير على ذلك. كذلك الحال، الله عز وجل في الموقف يضع كنفه وستره على بعض عباده ولا يراه من حوله، فيستره الله ويقرره بذنوبه ويبين له فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويسرد له ذنوبه التي عملها حتى يظن العبد بأنه هالك لكثرة ماذا؟ الذنوب. وهذا يستدل به أهل السنة على عظيم فضل الله على المؤمنين، يعني أن العبد المؤمن لا يأس من رحمة الله، مهما عمل من الذنوب فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. وقد ثبت في الحديث أن الله خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة تتراحم بها الخلائق من أولها إلى آخره، حتى أن الدابة ترع حافرة أو ترفع حافرة عن ابنها لا تصيبه. وادخر الله 99 رحمة ليوم القيامة، دلال على عظم ماذا؟ فضل الله وسعة رحمته بعباده المؤمنين. فلا ييأس المذنبون بل يبادروا بالتوبة، وباب التوبة مفتوح، وغراس الجنة ذكر الله عز وجل والاستغفار، يكثر الإنسان من التوبة ومن الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا العرض، ويدل عليه حديث أورده الوالد رحمه الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. القسم الثاني من المحاسبة للمؤمنين، الصنف الثاني من المؤمنين، حساب مناقشة، وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. هذا العذاب قد يكون في النار، وقد يكون في وجود الكرب والهموم التي تكون يوم القيامة. في يوم القيامة يوم عظيم، 50,000 سنة، فيه كربات وأهوال تصيب المؤمنين وتصيب غيرهم. هؤلاء المؤمنين الذين اقترفوا سيئات، ربما تكون هذه الكربات تكفيرا لذنوبه، فلا يخلص منها إلا وقد نقي من الذنوب، فيدخل الجنة مع الأولين. ومنهم من لا تكفيه تكفيرا لسيئاته لأنها عظيمة، فيعذب ربما في النار بأن يكون فيها مدة ثم يخرج منها. هذا معنى ومن نوقش الحساب عذب. فالمناقشة غير العرض، المناقشة غير العرض. الشاهد من هذا أن حساب المؤمن ينقسم إلى قسمين: حساب عرض، وهذا مآل صاحبه إلى الجنة، وهو الحساب اليسير كما في قوله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وحساب مناقشة، وهذا هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ومن نوقش الحساب عذب. نعم، حساب العرض يدخل الجنة مع الأولين، حساب العرض لا يدخل النار. يضع كنفه سبحانه وتعالى على عبده في الموقف ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعم. ثالثا، الحقيقة الثالثة، معليش أطلنا عليكم، نكمل الحقيقة هذه الثالثة. الحقيقة الثالثة، حقيقة إحصاء أعمال العباد ثم وزنها، إحصاء أعمال العباد يحصيها الله عز وجل عليهم، بمعنى أنها مكتوبة، فيظهر الله عز وجل أعمال عباده أمامهم بما كتبه الكرام الكاتبون في هذه الحياة. مثل قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله، إلى آخر الآيات، تدل على ماذا؟ على أن الإحصاء يكون بماذا؟ إحصاء العمل ثم الوزن، والوزن يكون بالموازين، والموازين حقيقة ليست مجازا، وليست كما يقول المعتزلة تعبير عن العدل. الله عدل ويحكم بالعدل، ومن عدله سبحانه وتعالى أن خلق الموازين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ الموازين، وأنها حق، وأنها حسا لكل ميزان كفتان ولسان. لسان تظهر به ماذا؟ العدالة. فكفة من كفف الميزان تكون فيها الحسنات، والأخرى تكون فيها السيئات. فمن ثقلت حسناته بأن رجحت بسيئاته فمآله الجنة، ومن ثقلت سيئاته ورجحت بحسناته فمآله إلى النار، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. لأن بعد الميزان يحصل من الكروب، فربما من خفت حسناته وثقلت سيئاته ربما يعاقبه الله عز وجل بما يكون بعد الموازين. ومن جملة الكروب المرور على الصراط، المرور على الصراط كما سيأتي معنا. فمن ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه هلك، وعذب بقدر ما يشاء الله تبارك وتعالى. والموازين هذه توزن فيها الأعمال، وتوزن فيها الصحف، ويوزن فيها العبد. يعني الميزان عند الله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل، فمن ثقلت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوزن العبد بنفسه. وهذا دليل حديث ابن مسعود حينما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ قال: لهما في الميزان أعظم من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحف توزن، الصحف اللي كتبت فيها الآن توزن في الميزان يوم القيامة، بدليل حديث البطاقة. من يعرف حديث البطاقة؟ نعم تفضل. الصوت قليل. الذي يجي يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ماذا؟ سيئات. فيظن أنه هالك، فيقال له: هل ظلمك كتبتي؟ هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ فيقول لا، يندهش، يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع تلك السجلات في كفة، 99 سجل، كل سجل مد البصر، كله سيئة، أصرف على نفسه، لكن مات على التوحيد، مات على التوحيد منيبا إلى الله عز وجل. وجعلت تلك البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الكفة الثانية، فرجحت تلك البطاقة بتلك السجلات كلها، فأمر به وأدخل الجنة. هذا دليل على ماذا؟ على أن صحائف الأعمال توزن مع العبد، والأعمال توزن أيضا. شوف، الإنسان يوزن من ذكر وأنثى، والصحف توزن، والعمل يوزن. كيف يوزن العمل؟ هو عرض، يعني عملك الآن عرض من الأعراض، ليس جسما. الله قدير على أن يجعله ماذا؟ جسما، ويجعله حسا، فيكون في جملة الأعمال التي توزن. وهذا كلما أكثر الإنسان معناه من العمل الصالح كلما ثقل إيش؟ ميزانه، لأن الله عز وجل جعله إيش؟ حسا. هذه الأعمال التي توزن عندما طبعا تتطاير الصحف وتنشر كما ذكر الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتاب الآيات. الحقيقة الرابعة من حقائق يوم القيامة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة الصراط. الحقيقة الرابعة من حقائق يوم القيامة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة وعليه منهج أهل السنة والجماعة الصراط، وهو صراط حسي، جسر خلقه الله عز وجل ينصب على متن جهنم وقد ورد في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر وأنه دحض مزلة دحض مزلة لا يثبت عليه الإنسان يمر عليه المسلمون يمر عليه المسلمون فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من تخطفه كلاليب وضعت في النار بجانبي الصراط. هذه الكلاليب مهمتها الخطف، كلمة خطف بمعنى أخذ بسرعة، يخطف مباشرة. لما يخطف تارة يستطيع يخرج منها من هذا الكلاب ويجعل الله عز وجل له مخرجا وقدرة فيخرج من هذا الكلاب ويمشي، وتارة تجذبه إلى النار وتنزله في النار فيعذب بقدر ما جنى. هؤلاء هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في من؟ في المؤمنين العصاة، عصاة الموحدين. هذه الكلاليب مهمة عصاة الموحدين تجذبهم وتخطفهم، وهي كلاليب من النار تخطف مثل شوك السعدان كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يسلم وينجو ومنهم من يخردل في نار جهنم حتى تأتي الشفاعة كما ستأتي معنا إن شاء الله. من الحقائق حقيقة الحوض يوم القيامة، والمراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. وأدلة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في السنة بل ومتواترة، فقد ورد أن أكثر من 50 صحابيا رووا حديث الحوض، مما يدل على أنه ماذا؟ ثابت بالتواتر. وقد ورد في وصفه ماذا ثبت في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نؤمن بذلك، ونؤمن بأن من الناس الواردين على الحوض من يذادون عنه ولا يشربون منه، يذادون عن الحوض ولا يشربون منه، كما في الحديث المتفق عليه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترد الملائكة أقواما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا لازم نقف هنا قليلا، لأن الروافض عليهم من الله ما يستحقون. يقولون بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بهذا الحديث، فيقال لهم: هذا الحديث ليس دليلا لكم، وإنما المقصود بقوله أصحابي أصحابي هم قلة من الناس ارتدوا في زمن الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فقتل منهم من قتل، قتل منهم من قتل. وهذا يحمل على أقوام أهل نفاق كانوا يظهرون للنبي عليه الصلاة والسلام الصحبة وهم في حقيقة الأمر ليسوا بصحابة. واضح يا أخوة؟ إذن هذا القول للروافض قول يخدش في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقول باطل ومردود بهذا الجواب الذي أجاب به علماء أهل السنة والجماعة ونقلناه لكم. فالحقيقة أن الروافض هم الذين يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم أنكروا أتوا بمنكرات، وأعظم المنكرات تكذيبهم للقرآن الكريم. كيف ذلك؟ أثنى الله على أصحابه الكرام، ومن جملة من أثنى عليهم أثنى على أبي بكر وعمر، وأثنى على أصحاب الشجرة وغيرهم، بل كل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا ثناء من من؟ من الله على من؟ على الصحابة. هل الروافض تصدق بهذا الثناء أو تكذب؟ تكذب. إذن كذبت القرآن وخالفت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
فضل.
نكمل يا أخوة دول 5 دقائق إن شاء الله. أقول بأن الروافض الذين قدحوا وسبوا الصحابة كفروهم هم لا يريدون هذا في المقام الأول، إنما يريدون القدح في شريعة الإسلام. الروافض يريدون بسبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القدح في شريعة الإسلام. كيف ذلك؟ لأنهم هم الذين حملوا إلينا الشريعة، فإذا قدح في الناقل قدح في المنقول. واضح؟ وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أن يكون فيهم شيء من هذا الذي ذكره أهل الرفض. فقولهم في الصحابة قول باطل، والصحابة عدول، ولا يجوز لنا أن نقول بعدم عدالة الصحابة أن هذا قول مخالف لأهل السنة. الروافض يسبون ويشتمون الصحابة ويتهمون عرض النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون عن أبي بكر وعمر هما صنما قريش وهما الجبت والطاغوت، ولا يؤمنون بهذا القرآن المنزل، يقولون القرآن أكبر من هذا، عندهم مصحف فاطمة، ولا يغسلون أقدامهم في الوضوء يمسحونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن هم الذين غيروا وبدلوا، غيروا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في عقيدة المسلمين، في وضوء الصلاة، في الطهارة، فهم أجدر بأن يقال لهم أنتم الذين غيرتم وأنتم الذين بدلتم في دين الله. ومن الروافض فرقة الحوثية، من الروافض فرقة الحوثية التي تحاربنا على حدودنا وفي بلادنا. هؤلاء مذهبهم مذهب الروافض، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المقدمة أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. وما قامت الدولة وفقها الله وأيدها بالحق بعلمائها وحكامها ورجالها المصلحين الصالحين إلا لما رأت أن هؤلاء يريدون القضاء على أهل السنة في اليمن وهنا. فكل رافض أحب شيء إليه أن يعتدي على صاحب سنة وأن ينال من صاحب سنة، فعقيدتهم عقيدة خبيثة
لا يريدون أن تحكم شريعة الله في أرض الله، يبغضون كل صاحب سنة سواء في هذا البلد أو في غير هذا البلد. وانظروا ما حصل منهم من اعتداءات على أهل السنة في كثير من أمكنة العالم. فلا بد أن يعرف المسلم عقيدة هؤلاء حتى يحذرهم، وحتى يعرف أن هذه الدولة وفقها الله على حق تقاتله. وينبغي أن ندعو لولاة أمرنا وأن ينصر الله جنودنا على هؤلاء العتاة، هؤلاء الذين اعتدوا علينا. نسأل الله أن ينصر عليهم وأن يعجل سبحانه وتعالى بنصره المؤزر عليهم. والإسماعيلية كذلك فرقة من فرق الروافض، من أشد الروافض خبثا. هناك فرقة على طريقة الروافض، وربما تؤثر، يقولون أن الصحابة فقط هم الذين كانوا قبل صلح الحديبية، أما بعد صلح الحديبية فليسوا بصحابة، ارتدوا وماتوا على الردة. وهذا قول باطل، قول خبيث. معنى ذلك أن العباس وابنه وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة اللي أسلموا بعد صلح الحديبية ليسوا بصحابة، نعم على هذا القول. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي جليل، يدخل في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لابد من معرفة هذه الحقائق وهذه الأمور، ومعرفة هؤلاء الذين يقدحون في 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 سند الأمة، في رجال الأمة الأوفياء الذين نقلوا إلينا الشريعة، نقلوها بصدق وإخلاص رضي الله عنهم ورضاهم، وتناقلها بعضهم التابعون لهم بإحسان. وهكذا يجب علينا أيضا نحن أن نتحمل المسؤولية. كل فرد من أفراد الأمة يستطيع أن يبلغ شرع الله يجب عليه أن يبلغ شرع الله. نحن الآن مسؤولون نبلغ شرع الله ونبينه للناس كما بلغه من قبلنا، من يأتي بعدنا من أولادنا. ولذلك ينبغي الرعاية والعناية بأولادنا من بنين وبنات، فنعلمهم شريعة الإسلام ونعلمهم كيف الدعوة إلى الله بصدق وإخلاص، ونبين لهم أن المسؤولية ستقع على عاتقهم كما وقعت أيضا على عاتقنا اليوم. هذا واجبنا جميعا. فيا أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي الذي ينال به الرفعة في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله أن يبارك في جمعكم هذا، وأن يغفر لي ولكم، ويغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير لما فيه صالح العباد والبلاد. نسأل الله أن يرد كيد كل عدو في نحره. نسأل الله أن يصرف عنا السوء وأهله. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.